نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث يجيب على أسئلتكم الشيخ في بداية كل حلقة. نبدأ شيخنا ببعض أسئلة الجمهور. الوليد من مكة لديه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هي أفضل الكتب في التحذير من السحرة والكهان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا الذي كتب في السحر والكهانة وغيرها والشعوذة وغيرها ترى كتب كثيرة جدا، الكلام على أنه بالضبط ماذا يريد، يعني هو نفسه. هناك من بحث هذه المسألة من ناحية عقدية، يعني مثل موقف الإسلام من السحر، رسالة علمية للأستاذ الباحثة حياة بخضر، طبعت في مجلدين دار المجتمع قديمة 1415، وهي رسالة علمية في جامعة أم القرى أصلا، كتاب من أجل ما كتب من الناحية العقدية لأنه ما يتعلق بها من دراسة نقدية عضو عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا عندنا كتاب الأحكام المتعلقة بالسحر والسحرة في الفقه الإسلامي، شوف من ناحية فقهية، كان أخونا أحمد فتحي البكيري وفقه الله، أيضا سبق أن عرضناها في البرنامج من إصدارات دار الأوراق الثقافية أيضا في مجلد، وقدم له الشيخ فضيلة الشيخ ذياب بن سعد الغامدي. المقصود أنه ناحية التداول، ما هي أحكام فقهية عقدية ونحو ذلك. في كتاب عاد الشيخ عمر سليمان أشقر عالم السحر والشعوذ، مشهور الكتاب
صحيح،
وهو كتاب جميل لطيف جمع فيه أطراف الموضوع هذا يحتاج إليه بأسلوب جدا سهل يفهم يعني عند الناس، هذا يحتاج إليه يرجع عليه. الدكتور ماهر أو الشيخ ماهر المبارك له كتاب فتح المغيث، مجلد لطيف هذا الكتاب، كتاب فتح الحق المبين الشيخ عبد الله الطيار ومعه من ساعده.
والشيخ هل في كتب في المعالجة؟
هي تتكلم عن، طبعا تتكلم في المقدمات كالسحر وأحكامه وكيف يعرف السحرة، ثم تتكلم أصلا عن العلاج وآثار السحر وشيء من ذلك، كلهم يعرجون على مثل السحر. طبعا من أحسن الكتب اللي مرت معنا وهو ما يتعلق باب الرقية عموما، لكن أكثر رقية من تطلق إذهب إلى السحر والعين ونحو ذلك، كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني واسمه الرقية الشرعية، ومرة معنا من أجود وأنفس ما كتب، وعرضناه في حلقات سابقة في مجلد جميل جدا استوعب كل ما سبق من كتب مع تجربة ميدانية له هو في هذا الباب، وكتاب لطيف طبع في دار اللباب مع بالاشتراك مع دار الذخائر، وسبق أن عرضناه، فلو يرجع عليه باب ينتفع به إن شاء الله بإذن الله.
جميل. طيب شيخنا يسأل أيضا الوليد عن أفضل الكتب في التنبيه على مسألة الطاقة والتنويم المغناطيسي.
طبعا هذا اللي هي يعني أحيانا تدخل في قضايا الـ NLP والأشياء هذه، يعني ما يسمى بالأشياء المعاصرة هذه،
نعم،
الاستشفاء المعاصر وأشياء من ذلك. طبعا في هذا الكتاب ترى بالذات هذه الأنواع ألفت به عدد من الكتب، ترى حضرنا بعضها في، ترى هذه فكرة لتقسيم بعض مواد البرنامج حتى ينتفع بها، يعني مثل هذا الموضوع لو استخرج من الكتب ما كان يتعلق به ويتم مثلا في رابط حتى يعرف، ممتاز جدا. حتى مثلا مثل هذا لو وقع بحث نقول ارجع للرابط تجد عرض صحيح لعشرة كتب 20 كتاب، يعني مثلا خذ مثال كتب الدكتورة فوز كردي وهي رأس في الباب، هي نذرت نفسها لهذا لمحاربة هذه التيارات عموما وهذا الفكر الوافد بكل أطيافه ومسمياته ومناهجه وفرقه وطوائفه، وهي أستاذة في الباب تخرج على يدها أجيال في محاربة هذا الفكر الوافد
صحيح.
فوز كردي عرف الدكتورة فوز كردي وفق الله عرضنا مجموعة من إصداراتها وهي متميزة، وهي كانت في كل إصدار تأخذ شيء موضوع معين من هذه موضوعات هذه التنمغطيس المغناطيسي أو أي مكان يعني. ثم الدكتور هيفاء الرشيد أيضا لها عدد من الكتب، حركة العصر الجديد والاستشفاء المعاصر والمشي على الجمر، كل عرضناها لها أيضا عندنا
صحيح.
وعندنا مجموعة ثيوصوفية أيضا عرضنا مريم عنتابي وغيرهم، فهناك مجموعة من الكتب كتبت في هذا الباب يرجع عليها، ترى سبق عرضناها بتفاصيلها، وبعض الكتب موجودة وطيبة، يعني الدكتور أحمد صالح الزهراني وصالح أحمد الزهراني له كتاب في هذا في نقد البرمجة العصبية جيد في الباب رؤية شرعية، الدكتورة نجاح بنت أحمد الظهار لها كتاب اسمه الوثنية في ثوبها الجديد، هي عن هذه القضية أيضا لا بأس لها. جيد أيضا في بحث رسالة علمية عراقية سبق وعرضناها في هذا البرنامج أيضا عن البرمجة العصبية وغيرها. فهناك عدد مجموعة كتب يعني إن شاء الله من، لكن أنا رأيت أن كتب فوز كردي وتلاميذ يعتبر أصل يرجعون إليها كلهم في هذا الباب.
صحيح، وإحنا عرضنا تقريبا جميع كتبهم،
كل كتبهم،
واللي وده يبحث في كتاب من الكتب التي عرضناها نذكر بالقناة اللي أنشأها أخونا بن حريب،
محمد بن حريب،
محمد بن حريب في التليجرام، يبحث فيها إن شاء الله،
في التليجرام موجودة وفي اليوتيوب لو كتب الأسماء ممكن تطلع معاه.
صحيح.
جيد.
طيب أيضا آخر سؤال للوليد يسأل عن أجمع متن لآيات وأحاديث التوحيد والعقيدة.
طبعا كتاب التوحيد لإمام محمد الوهاب مشهور وسيار ومعروف وشروحه كثيرة جدا، لكن من الكتب الممتازة التي حاول فيها صاحبها أن يجمع من الأحاديث ما لم يجمع من قبل، فجمع قرابة 1189 حديثا بوبها على كل أبواب توحيد العبادة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام المسجد النبوي، سمى كتابه مفتاح السعادة إلى توحيد العبادة أو إلى تحاديث توحيد العبادة. كتاب جميل حاول أن يستوعب به الأحاديث الواردة في الباب، فبلغ 1189 حديثا، وهو يذكر باب كذا ويذكر سوقا سوقا للحديث، باب كذا ويسوق سوقا. وكنا نتمنى وإن شاء الله أنه هو بهذا الصدد أن يشرحه، لأنه صاحب الكتاب أدرى بما فيه وأدرى بمخزونه ومكنونات العلم الذي فيه، نتمنى أن يشرحه شرح موعب حتى يكون مرجع في الباب. هو من أوعب الأحاديث التي صنفت في باب توحيد العبادة، وجمع فيه الأحاديث المسندة في هذا الباب، يعني هو الأحاديث مرفوعة طبعا، وترك ذكر الإسناد، هو قال ترك ذكر الإسناد حتى حشية الإطالة. كتاب جميل طبع في دار المنهاج التي بالرياض في مجلد بهذا الحجم تقريبا، وفقه الله، ومن أحسن الكتب. وسبق أن عرضنا ترى بعض كتب ما يتعلق بشروح التوحيد وغيره وذكرنا مزاياها ولعله يرجع عليها إن شاء الله. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا اليوم هذا المجموع، هذا المجموع يا حسان بارك الله فيك عبارة عن مجموع جمعت فيه مقالات وفتاوى وأبحاث ورسائل وتعليقات وما أخرج من مصنفات فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل بسام رحمة الله عليه، وقد توفي عام 1431 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان من علماء القصيم، وهو من أشهر تلاميذ العلامة السعدي رحمه الله، لازمه كثيرا وإن كان قد تأخر بعده في الوفاة، بين وفاتهما 55 سنة، بين وفاة السعدي رحمة الله عليه ووفاة الشيخ محمد بن سليمان البسام 55 سنة بينهم، لكن عرف عنه رحمة الله عليه الشيخ محمد بن سليمان البسام أنه كان حافظا وكان جيد الخط مليح المذاكرة، حتى أنه تعلم اللغة الإنجليزية وكان يكتبها بخط مليح لما ذهب إلى العراق. والمقصود أنه لإجارة خطه كان يستنسخ بعض الكتب، وهنا عندنا في هذا المجموع نماذج من خطه وبعض ما أخرج هنا على خطه أيضا، وكانت بينه وبين الشيخ السعدي مراسلات وجلسات وأشياء من ذلك، غير مراسلات من بعض مع العلماء العالم الإسلامي عموما رحمة الله عليه. قام ولده أخونا الحبيب فضيل الشيخ منصور ابن الشيخ محمد سليمان البسام بجمع مؤلفات والده ورسائله وردوده وفتاواه ومقالاته وشيء من خطبه في هذا المجموع 11 مجلدا، كما ترى يا حسان تركت المجموع كامل كما هو بهذا المجموع. وقد بدأ والكتاب طبعا من إصدارات دار ابن حزم كإصدار، وبدأوا هذا المجلد الأول، هذا المجلد الأول، المجلد الأول، كل مجلد عندنا له عنوان بما يحتوي. المجلد الأول فيه بيان للمشروع، فكرة المشروع وكيف فعلوا في المشروع، هذه مجملا، ومن اشتغل على المشروع، ذكر الأسماء، وفيه ترجمة جيدة لا بأس بها، يعتبر أوسع التراجم بالنسبة للشيخ محمد سليمان بسام حتى الآن رحمة الله عليه اللي خرجت، وخاصة أنه جمعها من ترجمة أحد طلاب الشيخ أخونا الحبيب فضل الشيخ هاني بن سالم الحارثي وفقه الله، كان كتب ترجمة في حياة الشيخ محمد سليمان البسام لكن نهاه أن يخرجها ويطبعها، لكن لما توفي الشيخ لا مانع من إخراجها، فخرج استفادوا منها وخرجت يعني في هذه في المقدمة ترجمة. ثم جعلوا المجلد تقسيم، جعل الأصل عندنا أن مؤلفة الشيخ التركة بخطه أو ما عليها تصحيحات وتعليقات ومراجعات أو شيء من ذلك هي المعتمدة عندنا. هذا المجلد الأول، المجلد الأول شوف جمعوا فيه مجموع فيه رسائل الشيخ وفتاواه والمقالات وآخر شيء من الخطب، بعض الخطب المنتقى، هذا المجموع الأول. طبعا رسائل الشيخ هذه الطريقة عشان بس نوري الأخوة نماذج من خط الشيخ، وكان قد جميل الخط، وكان رحمه الله يعني شو هذا مثال، هذا مثال من خطه رحمة الله عليه،
ما شاء الله،
هذا مثال من خطه التي أخرجوا عليها بعض الرسائل، وكثير منها قد طبع ترى في حياتي أصلا إذا ما كان كلها يعني طبعت في حياتي، ولكن بعض التعليقات اللي مطبعت هذا خطه الانجليزي يعني اللغه الانجليزيه الله. وكان جميل يمكن تشوف انت حسنت من قريب تشوفها جميله فعلا. جدا صحيح. ثم تبدا الرسائل طبعا له عدد من الرسائل في هذا المجلد نقراها بس من باب معرفه في رساله اولى رساله في الصلاه وتكلم فيها عن بعض الاحكام مش عن كامل الصلاه والرساله الثانيه نصائح ذهبيه ايضا تتعلق بالصلاه والثالثه الارشاد الى اتمام بعض المناسك على هدي خلع عباد في الحج والرسالة الرابعة الذخيرة في فضل 10 رمضان الأخيرة ثم بعد ذلك جعلوا قسم الفتاوى هذا قسم الفتاوى على الأبواب مرتب على الأبواب وكانت أجوبته مقتضبة على طريقة الإفادة السائل مقتضبة جدا وله اختيارات له عدد من الاختيارات في هذه الفتاوى وقالوا أنه أخونا الشيخ منصور ابن الشيخ الجامع للمجموع يقول أنه هذا ما بقي وما حصلناه وإلا كان الشيخ حريص جدا أن لا يبقي شيء من الفتاوى عنده يقول باب ستر على أصحابه فقال ذهب شيء كثير وقال ولو بقي كل فتاوى لصارت مجلدات عندنا هذا الباقي عندهم ثم قسم الردود والمقالات هنا المقالات مقال في كذا مقال في كذا يعني يتكلم عن بعض الكتب وبعض ما خرج وصدر في الصحف وشيء من ذلك هذا كل مقالات فلان يراسل فلان ويراسل فلان ويكتب لهم جميل. وهذه مجموعة من الخطب وهي قليلة جدا تقريبا وخطب بعض المناسبات هذا المجلد الأول يا حسن المجلد الثاني هذا فيه هذا المجلد الثاني فيه يشوف مجموع الردود جمعت فيه ردود الشيخ على بعض من المصنفات التي خرجت أو التي له تعليقات عليها أو ردود على أصحابها طبعا احنا ما قلنا الكتاب طبعا المجموع عموما هو لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام المدرس في المسجد الحرام المتوفى عام 1421 للهجرة رحمة الله عليه لاحظ حسان
دار ايش الشيخ
دار ابن حزم المجموع في مطبوعات دار ابن حزم جميل. القائم عليه ابنه منصور الشيخ منصور وفقه الله شوف الرسالة الأولى نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام طبعا توضيح الاحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئه كبار العلماء وهو عالم مشهور معروف وقاضي ايضا وله كتابه الجليل توضيح الاحكام معروف صحيح. هو استدرك على اجزاء الجزء الاول الثاني الثالث الرابع يذكر لك الجزء والصفحه وهنا تعقيبات ورد على طريقه اهل العلم في الاستدراكات على بعضهم الرساله الثانيه عباره ايضا تتبعه في كتاب الاخر تشير العزيز ارشاد ذوي الافهام الى الاستدراك والتوضيح في تيسير العلام تيسير العلام للشيخ عبد الله ايضا بن عبد الرحمن البسام هو شرح عمدة الاحكام صحيح. وايضا تعقبه في الجزء الاول والثاني على الطبعه القديمه اللي خرجت بعد كده خرجت طبعا ثلاث مجلدات بعد كده يا حسان الرساله الثالثه بعنوان كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار محمد زهر النجار اخرج تفسير السعدي وعلق تعليقات يرى انه افسده بتعليقاته هذه هو يرى فتعقبه في تعليقاته هذه طبعا هي خرجت قبل كده رساله صغيره يا حسان الرساله الرابعه القول الصارم للتحريف والمظالم هو عبارة عن رد لمحمد علي الصابوني في مسألة دوران الأرض وما استدل به من الآيات والكلام هذه يعني الرسالة رد عليه الرسالة الخامسة تصويبات نيل المآرب في شرح تهذيب عمدة الطالب وهو أيضا من كتب العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام فهو تعقباته على الشيخ في ثلاثة كتب على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام المجلد الأول وتعقباته وهكذا وانت ماشي هذه كلها ردود عبارة عن خمسة رسائل وخمسة ردود في هذا المجموع هذه الثاني المجلد الثالث سلمك الله عبارة عن إخراجي وإبرازي لكتاب الروض المربع لأنه كانت عنده نسخة خطية هو كتبها بخطه ثم علق في مواضع له فيها عدد من الاختيارات والتصويبات وشيء من ذلك فعلقها بخطه المليح كتبها النسخة بخط المليح وعلق بخط المليح فأخرجوا الآن شوف لاحظ المجلد الأول الثاني هي مؤلفاته الحقيقية أما الذي يلي الآن من الثالث إلى الحادي عشر ما هي إلا مجرد تصحيح قلم أو شيء من التعليقات وبعضها مقتضب جدا جدا حتى بعضها لا يذكر حسان بعض المواضع ليس فيه شيء من التعليق إلا رواه البخاري عن مسعود فقط يعني اتفق عليه وانت ماشي يعني هذا شيء من رأس القلم أو تصحيحات من رأس القلم وغالب ما أخرجه من الكتب سبق أنه خرج لكن يقول عليه تصحيحات في تصحيفات وأخطاء مطبعية غالبا من تصحيح رأس القلم ترى هذا مثله ما يذكر كأعمال يعني هذا الأصل ما يذكر كأعمال ما في أحد من أهل العلم يقرأ كتابه بل من طلبة العلم مجودين إلا يصحح نسخته وتصحيح الأخطاء وأشياء سهلة الكلام على التعليقات العلمية الاستدراكات التذييل هذا هو اللي علم صدق لأنه هذا يحتاج إلى تحرير يحتاج إلى نفس عالي إلى حسن نظر وشيء من ذلك أخرج هذا الروض المربع أخرج النسخة التي بخط الشيخ محمد سليمان البسام وعليها تعليقات التي فيها اختيارات على بعض المواضع في مجلدين هذا مجلد أول لاحظ حسان هذا شوفها هذا الكتاب كامل كما هو الروض المربع وهذه شوف التعليق واحد شوف أصح الأقوال في كذا أنه كذا تعليقات يعني قليلة وليست بكثيرة في مواضع يعني كانوا يستطيعون أن يعلقوا على الموضع باب كذا كذا عند قول المؤلف كذا قال كذا أو قال ولا صح كذا، لأن قليلة جدا تمر الصفحات شوف الصفحات ما في ولا تعليق ما في ولا تعليق ما في متماشي يعني كلا يعني يختصر مطبوع الكتاب هذا الآن روض المربع في مجلدين في مجلدين كاملين كما تلاحظ الآن هذا الثالث والرابع. هذا المجلد الخامس عندنا إخراج طبعا هو كان له عناية كبيرة بكتب شيخي العلامة السعدي رحمة الله عليه وكانت بينهما يعني مراسلات وأشياء، فأخرج بعض الكتب عنده بعض الكتب اللي بخط الشيخ بخط الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فهذا الكتاب
بخط الشيخ السعدي ليست بخط الشيخ البسام،
لا السعدي كان السعدي يعني كان
نسخة أساسية يعني
أساسية أيوه هو كانت عنده وظهرنا ما هي أصلية مصورة الله أعلم بس الأصل بس طبعت الكتب طبعت حتى من حياة السعدي لكن النسخ المطبوعة كان فيها أخطاء فكانوا صحيح تصحيح القلم يعني. هذا منها كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة السعدي كتاب مشهور معروف هو اختصر فيه تفسيره الكبير مطول نوعا ما شوف قرأه وصححه قرأ قلم صحيح قلم يعني الشيخ محمد سليمان البسام رحمة الله عليه في هذا. لاحظ أحيانا هذا عاد تقعد تفتش لما تحصل تعليق ما فيها تمر يعني يلا تكاد طبعا هناك كانت عنده نسخة كان يعلق عليها يعني في نسخة كذا شيء خفيف جدا. هذا المجلد الخامس كاملا. المجلد السادس كذلك من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة السعدي أيضا رحمة الله عليه وهو كتاب مشهور فيها قواعد تفسير أيضا تصحيح القلم وهو مجلد لطيف والكتاب معروف سيار وهذا كتاب عاد ما تكاد تجد في تعليق إطلاقا يا حسان يعني تقريبا لكنه لأنه من جعلوها يعني الرؤية الشاملة من ضمن ما قرأ وعلق وطبع بتصحيحه أخرجوه على أنه من أعماله أصلا.
طب شيخ هل في فهارس هذه الأعمال يعني مثلا فهرس لتصحيحات الشيخ أو تعليقاته؟
لا هي حتى بعضها ما في تصحيحات يعني هي تصحيحات رأس القلم أنت يعني أخطاء مطبعية تلزم بها متى يقال أنها من تصحيحاته ولا شيء يحتاج إليه يعني في النسخة لما تكون الشيخ هو نفسه أخطأ فيها حقيقي. أما خطأ المطابع تحملها الشيخ المؤلف ليه؟ خطأ مطابع عادي وهذا موجود يعني ما من قديم موجود. هذا كتاب الثاني التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. الكافية الشافية اللي هو منظومة ابن القيم رحمه الله المشهورة الكبيرة. العلامة السعدي رحمه الله عليه أراد شرح ما يتعلق بشوف توحيد الأنبياء والمرسلين وهو بخط يده سمى كتاب قال هذا كتاب توحيد الأنبياء والمرسلين. الشيخ محمد بن سليمان البسام هو الذي سماه التوضيح المبين وهو أصلا قال إنه هذا مختصر من الأصل في أصل له مطول أكثر من ذلك. فالمهارم العجائب أنه يتصرف في الاسم ويقال أنه سميته فسميته كذا طبعا ما ذكر هل عرضه على الشيخ السعدي في تسمية تجلي أو لا وإلا هذا خط العلامة السعدي شوف بخطه قال هذا كتاب شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية تأليف العبد الفقير والشيخ فلان هذا خطه باسمي هذا تسميته طبعا هذا أيضا كمان يقل فيه التعليق لكنه على نسخة بخط الشيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب أيضا التعليقات هذا تعليقات العلامة السعدي على عملة الأحكام هو طبع بعنوان التعليقات على عملة الأحكام العلامة السعدي طبعا الكتب ترى الكتاب طبع أكثر من طبعة يا حسن. هذه أخذوا نسخة الشيخ عبد الله ابن محمد العوهلي رحمة الله عليه متوفى عام 1408 وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي وقد كتب تصنف جمع تعليقات شيخه في كتاب في كاملا ثم سارت له نسخة من عمرة الأحكام وعلق عليها أشبه ما يكون بمختصر من تلك التعليقات لكن فيها زيادات ليست في الأولى فجمعوا بين النسختين وأخرجوا كامل تعليقات وإضافات الشيخ عبد الله العوهلي مما علقه عن شيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقات عمرة الأحكام. لكن بعد ذلك الذي الطبعة يراجعها وعلق عليها فضيلة الشيخ محمد سليمان البسام طبعا الذي حقق الكتاب في جزئين مجلدين هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سالم الأهدل وفقه الله واشتغل عليه وصنع له فهارس ورتبها وكذا علق عليها. تعليقات الشيخ محمد بن سليمان البسام هو صاحب المجموع كان يرمز لها بحرف الميم إذا جاء في آخرها ميم فهو للشيخ محمد بن سليمان البسام فإذا أطلقت فالمراد بها تعليقات المحقق عبد الرحمن بن سالم الأهدل. واضح نوقع على مثال يعني إنه يكون فيها ميم وهي للشيخ عبد الرحمن عبد محمد سليمان البسام محمد سليمان البسام تعليق برضو قليلة بس لأن الإخراج خرجت بمراجعتي وشيء من ذلك في مجلدين هذا المجلد الثامن والتاسع كلاهما لكن خدموا الفهارس شيء يشكروا عليه فهارس جميلة جدا فهارس القواعد الفقهية فهارس كذا فهارس كذا. هذا المجلد العاشر ما قبل الأخير يا حسان وهو مجموع رسائل العلامة السعدي هذا مجموع من الرسائل كانت للشيخ السعدي رحمة الله عليه كانت عند الشيخ محمد سليمان البسام هو أخرجها. هو يقول أنه أكثر طبع في حياة الشيخ الشيخ السعدي لكن فيها مليئة بالأخطاء وأشياء، فهو أخرجها مراجعة، شوفوا تعليقا على كما يقول هو رحمة الله عليه تعليقا، فكان يعلق على بعض المواضع وشيء من ذلك. طبعا الرسائل إيش في الرسائل ما هي حتى تعلم؟ التنبيهات اللطيفة على محتوى عليه العقيدة الواسطية المباحثة المنيفة، وطبعت مرارا يعني مستقلة. الرسالة الثانية الدرة البهية على القصيدة التائية. الرسالة الثالثة حكم إزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاه في الإهداء وغيره. والرسالة الرابعة فائلة تشمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. والرسالة الخامسة نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام ومهمات محاسنه. الرسالة الثالثة فوائد مستمطة من قصة يوسف، الكل للسعدي بس هو أشرف على اتباعتها وتصحيحها. الرسالة السابعة التعليق وكشف النقاب عن نظم قواعد الإعراب، ويقول إن هذه التسمية له استشار بها شيخه واستجادها له، يعني قال لنا جيدة جميل. وأخرج الكتاب هذا المجلد سلمك الله. العاشر الأخير عبارة عن قراءة قرأ فيها كتاب الفوائد الشنشورية، وأخرج وقال إنه هذا من أنفس الكتب في هذا الباب، هو طبع بمراجعته وتصحيحه. طبعا الفوائد الشنشورية في شرح منظومة الرحبية، أصل الشنشوري من شنشور يعني بلدة معروفة في المنوفية، له شرح على الرحبية وشرح مفيد جدا وهو مقرر ويقرأ دائما. فكان العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري المتوفى عام 999 هي رحمة الله عليه، فهو قرأه وعلق عليه في مواضع فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمة الله عليه في مواضع، وصححها تصحيح القلم كما وعدته في هذا المجلد اللطيف لكتاب مصدر الدار ابن حزم الكامل المجموع رحمة الله عليه.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة يا حسان، وهو كتاب من كتب من التعليقات على السنن. سنن ابن ماجه اصلا التعليقات والحواشي والشروح قليله جدا يا حسان،
صحيح.
حتى المخطوط ندخل بعضها مخطوط، حتى المخطوط نادر اكثر ما عليه عندما هي تعليقات وحواشي. منها هذه الحاشية التي تطبع لأول مرة في 5 مجلدات
ما شاء الله،
قام على إخراجها على نسخة خطية فريدة بخط المصنف نفسه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن خلف الحمادة الرقي، وأخونا الشيخ فاضل من أهل الحديث المعتنين بالتحقيق، وسبق وقد عرضنا له موسوعة ابن أبي الدنيا التي طبع في دار أطل الخضراء في 10 مجلدات، كان الأول منها رسالته العلمية ابن أبي الدنيا محدثا رحمة الله عليه، وعلقنا ثم التتمة مجلدين هي على التتمة الموسوعة هذه 10 مجلدات تامة، وهو عمل يشكر عليه. قام وأخرج الكتاب لأول مرة يطبع الكتاب بخط العلامة الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن خليل الحلبي رحمه الله المعروف والمشهور بسبط ابن العجمي المتوفى عام 841
ما شاء الله،
محدث حلب وإمامها وعالمها ومسندها، وكان مشهورا وكان قد سافر ورحل في تلقي العلم من عدد من الأئمة والكبار في زمانهم، وكان يعتني بضبط النسخ الخطية العالية، فكان مما اعتنى به سنة ابن ماجه كانت عنده نسخة الملك المحسن ابن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد كان ملك المحسن هي هذا الملك نسخته من أنفس النسخ وهي فرع أصيل عن نسخة ابن قدامة، وكانت مما تداول ونسخة متقنة إلى الغاية، وقد حق أخرج الكتاب على هذه النسخة الخطية النفيسة اللي كانت عنده أصلا عند سبط بن العجمي، وكانت عنده نسخة أخرى نسخة ابن عساكر وغيرها، وكان يقابل عليها، ولهذا حواشي فيها أحيانا الفوارق بين النسخ، ويقول لك على نسختنا والمقروءة كذا ضبطت بالفتح كذا، وعلى نسخة كذا ضبطت بكذا، يأتي لك الفوارق، وأحيانا الفارق في الضبط يختلف معنى في الفارق في المعنى فيبين. كان غالب حواشي بيان لضوابط النسخ، بيان بعض المعاني، ضبط الأعلام والمتشابه منها بالذات، وبيان بعض الألفاظ، وبيان الأحاديث الزيادات التي في نسخة فلان وليس في نسخة فلان. وهذه مزايا ضبط النسخة الخطية الأصيلة في هذا الباب، مزايا أنك تعرف هذه موجودة في مقروءة وهذه غير مقروءة هذه كذا. طبعا النسخة نفيسة جدا، وقد كانت تداولها أهل العلم، وهي كانت عند العلامة سبط بن العجمي رحمة الله عليه، وهي اعتمدها في هذه في تعليقاته على الحواشي في هذه. أما نسخة ابن العجمي فهي بخطه للحواشي، هي بخطه لكن علق على هذه النسخة أصلا تعليقات عن النسخة.
وبالتالي فهذه الإخراج يا شيخ حتى لسنن ابن ماجه هي متقنة،
هو طبعا على هذه النسخة. نعم إن قلنا ما أحد اعتمد عليها، لكن الحقيقة يوجد من يعتمد عليها في من أخرج يعني من قبل، لكن هو لا، أن تقول هذا من إبداع المحقق أنه إنما أخرج الحاشية على النسخة التي اعتمدها المحشي، هذا كما ينبغي للمحقق أن يخرج صحيح. الأصل على التي المشروح على الأصل اعتمده الشارح، ما هو يكون
أنت وفر الشيخ هذا غالب الله يتوفر.
طب هو يبحث بعض متوفر حسان، طب ليش تترك من القلط؟
صحيح.
يعني لما يشرح مثلا الحافظ بن حجر نشرحه على رواية أبي ذر، ثم يطلع الصحيح البخاري على رواية على غير رواية أبي ذر، ليه؟ هو شرح رواية أبي ذر المفروض الذي يطبع مع الفتح الرواية التي شرحها الحافظ.
صحيح.
وهكذا قيس على هذا، هذا من إدراك المحقق وفهمه لأصول التحقيق.
صحيح.
هو أخرجها على النسخة التي كان يعتمد عليها أصلا العلامة صبت بن العجمي رحمة الله عليه.
الله.
طبعا الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء لنشر التوجيع طبع في 5 مجلدات. ولاحظ يا حسان يعني هذا لاحظ معي الآن أخونا الحبيب فضل الشيخ فاضل المحقق فاضل الحمادة رقم الحديث كاملة وشكل أشكالها بالكامل، وهذا تعليقات العلامة صبت بن العجمي بالكامل، وهو في الهوامش إنما يخرج ويعلق على كلام فضل بن العجمي أما ليس على الأصل، لكنه في المقابل يخرج أحاديث السنن على بقية أصحاب كتب الستة، يرش الخال بخاري ميم مسلم دار أبو داود يذكر لك ويذكر المكرر، يرمز المكرر يقول لك هذا متكرر عند ابن ماجه طبعا يذكر له، هذه الخدمة على السنن نفسها، لكنه أبقى على أصل المتن في النسخة الخطية النفيسة هذه، والباقي إنما هي حوامش وتعليقات وحواشي للعلامة صبت بن العجمي في هذا الكتاب كامل 5 مجلدات رحمة الله عليه. طبعا هو أفاد جدا في المجلد الخامس وضع فهارس مفيدة مفصلة فيها فهرس الجرح والتعديل وما حكم عليه وفهرس كلام في الرواب وفهرس الألفاظ التي ضبطها، وهذا هذا كتاب طويل ترى تخرج لي عمله ما هو.
صحيح.
جزاه الله خير.
جزاه الله خير شيخنا. استاذك فاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم،
وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه، فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى:
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة الجمهور التي وردتنا على الواتساب.
نعم.
هذا أخونا محمد من مصر يسأل عن أفضل طبعة لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ولابن منده.
طبعا ابن أبي شيبة رحمة الله عليه كتاب لمن كتاب مختصر جدا، وقد طبع قديما حققه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وطبعته المكتب الإسلامي، وهو منذ أن طبع عام 1403 طبعته الثانية، وأنا أظن حتى في نفس السنة كانت طبعة الأولى بس صار يصور إلى الآن يصور موجود، وهي النسخة السيارة معروفة. وأما الإمام ابن منده فالشيخ علي الفقيهي هي رسالة العلمية كان اشتغل عليها وأخرجها، وفإذا وجدها كانت طبعت في مجلدين كبيرين جدا، والآن أظن خرجت في غير المجلدين هذه في أقل منها، لكنها هي أفضل طبعة موجودة.
طيب أحمد أيضا من مصر يسأل أن أفضل كتاب يصلح أن يتفقه منه دون الحاجة إلى شيخ.
ما في يلزم حسان تفقه من غير شيخ، ما في. لكن اللي يمكن يقال إذا كان بدون شيخ، هذا لمن يعجز عن الجلوس عند المشايخ وعند أهل العلم، هذا وأراد أن يعرف بعض أو أطراف يعني شيء من المعرفة للأحكام الشرعية، سيقرأ في مختصرات وأشياء خاصة يعينه ما يأتي على صيغة السؤال والجواب أو طريقة السؤال والجواب، هذه مفيدة جدا لعامة الناس، لكن هذه غايتها أنها تعطيك إفادات. أما تقول يتفقه، ما يتفقه إلا أن يطلب العلم عند الشيخ يعلمه لغة الفقهاء وطريقة تداول المسائل وترتيبها في الأبواب وشرائطها ومحتفظاتها وعبارات الفقهاء ما هي، هذا هو طريقة التفقه. أما والاستدلال كيف يكون والجواب والاعتراض، هذا طريق تفقه. أما تفقه بمجرد قراءة كتاب ترى هذا صعب، لكن غالب المعاصرين ترى الذين كتبوا تسهيلا لعامة الناس وجاءت مختصرة مع الكلمة من غير إغراق ولا جمعا للمسائل التي في الكتب، إنما ينظرون الحاجة إليه لحاجة الناس، هذه مفيدة. يعني مثلا كتاب منهج السالكين الشيخ السعدي أصلا ألفه ترى لهذا حتى يقرأ في المساجد ويعرفه عامة الناس، وهو كتاب مختصر جدا. الشيخ صالح الفوزان الملخص المفيد، ملخص مفيد على اسمه، وهو سهل جدا ويأتي بالحكم سهل والدليل الحكم والدليل جدا سهل، وقيس على هذا المنوال وهو مفيد ويصلح القراءة على عامة المسجد، ودائما ننصح به لأجل السهولة التي فيه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا سلمك الله إبراز من إبرازات زاد المستقنع، وعرض عندنا ما شاء الله مجموعة من يعني ممن اعتنوا بالكتاب وأخرجوا سواء به هو الزاد أو بشرحه وهو الروض المربع. وطبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماز وفقه الله، هو قال أنا استفدت ممن سبقني جزاهم الله خير، لكن يقول هو رأى أن هذا من المشاركة العلمية وعنده يعني عنده أشار أنها يحتاج إليها الزاد، يعني ينفصل الصد عن الروض. غالبا اشتغل على الروض ومعه الزاد، فهو أراد فصل الزاد لوحدي وإخراجه لوحدي، وغاية ما قصد في هذا الكتاب ضبط ألفاظه وتحريرها من النسخ العتيقة التي كانت يعني كما تركها العلامة الحجاوي رحمه الله، أو ما شرحه الشيخ منصور البهوتي يعني اللي تركها، لأن العلامة منصور البهوتي رحمة الله عليه كانت عنده نسخة بخط العلامة الحجاوي، ولهذا في شرح الروض كان يقول كذا بخطه في بعض الألفاظ، وإن كان يرى أنها غلط فإنه يذكرها الذي بخطه وقال هو الصواب، ذكر الصواب ما هو بعدها. لكن هذه مهمة، هذه يدل عن أنه كان عنده نسخة العلامة الحجاوي. أخونا الحبيب فضل الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الجمال طبعا فقيه حنبلي معروف له إبرازات كثيرة كتب الحنابلة واشتغال بها، وفقه الله يعني ومد في عمره المجيد على طاعته ووفقه صحة وعافية، ونحن نمسي عليه الخير الشيخ أحمد الجمال، وكنا نتمنى والله داخل معنا لكنه تأبى علينا كثيرا. له عرضنا مجموعة من إبداعاته وأعماله العلمية، ترى في الطريق أشياء أخرى إن شاء الله جاية. وهو من عموما في الجملة عنايته بإبراز الكتب الحنبلية يحتفى بها، رجل يعتني عناية بالغة بما يخرج من عنده. الإضافات العلمية التي يتميز بعضهم عن بعض هذا شيء آخر، يعني واحد يقول لك أنا لن أقصد إلا ضبط الكتاب، آخر يقول لك لا أنا أقصد الاستدلال الاعتراض، من كل واحد له غاية في عنايته بالكتاب، وهذا يعني ترى أن ترى الجهود تكمل بعضها بعض، ليس بالضرورة أن يحدث بين تصادم وتعارض، ليس بالضرورة، لأنه أحيانا يجي يقول لك طب أنا أخذ نسخة فلان ولا فلان ولا فلان، يا أخي ترى كل واحد في شيء فيه ما ليس في الآخر، لو كان سيطابق أخاه ما كان أخذ أصلا الكتاب. ولهذا ما أهم شيء عندنا أن الذي قام على العمل العلمي رجل يستحق أن يقرأ له أصلا، رجل يحترم قلمه، هذا خذ وأنت ما أنت خسران، أنت المستفيد. هذا مثل تعدد الشروح، هذا الشيخ يشرح وهذا يشرح وهذا يشرح، يا أخي ما داموا من أهل العلم متقنين ثق تماما أنك أنت المستفيد في الأخير، ستعرف علم هذا وعلم هذا، هذا سيعتني لك بالاستدلال، هذا بالجواب، هذا بالاعتراض، هذا بالتمثيل، كل واحد سبحان الله له ملكات، يعني ملكات.
لا شيخ، بعض الأحيان يعني يلامون هؤلاء على إخراج مثل هذه الكتب التي سبق أن خرجت. شيخ أنا أشوف أنها مثلا كتب مركزية تستحق هذه العناية المتعددة
ودوارة، وما زال التعويل عليها وما زالت الدروس قائمة عليها، ونحن أتمنى الذين أخرجوا مثل الكتب يشرحوهم بنفسهم، يعني الشيخ أحمد الجماز أتمنى يكون له شرح مسجل صوتي يخرج يرفع على النت ما في مشكلة، ثم يعرف لأنه قام على الكتاب مرارا وراجع أصوله خطية وشيء. طبعا في هذه الإبراز الحين مدح الكلام طبعا ترجم الحجاوي الطريقة المعروفة، هذه الإبراز ما هي ميزتها أولا أنه كانت عنده عدد نسخ كثيرة جدا، لكن تقى ثلاثة. الثلاثة هذه ميزة. وأولا اعتمد على نسخة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وكان فقيها نجم ومفتيها في زمانه، وقد كتب نسخة متقنة جدا بخطه، وشكل كل الكتاب ما يحتاج لتشكيل، وقد كان في عمر 60، يعني بلغ الغاية في الفقه أصلا ونضج، فكتب نسخة يعني يكاد لا يوجد فيها خطأ، مع ضبطه وعنايته بالتحرير، وأحيانا له بعض التعليقات مبين بعض النسخة يعني مهمة. وقد كانت عنده هذه النسخة، هو قابلها على عدد من النصوص الأصول الخطية أصلا، هو قابلها وفيها علامات المقابلة على نسخة العلامة الشيخ عبد الله أبا بطين، فيها على بلاغات المقابلة، فهي نسخة متقنة للغاية، فهو جعلها أصل للكتاب. ثم نسخة ثانية كتبت في آخر سنة من حياة العلامة الحجاوي رحمه الله، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى عام 968 للهجرة. هناك نسخة خطية كتبت في آخر حياته، في آخر حياته كتبت، وهذه النسخة نسخة عتيقة نفيسة، لكنها ليست كنفاسة أبو بطين بعدها. أبو بطين 1250 توفي رحمة الله عليه، لكن بعدها، لكن الذي جعله يقدم الأولى تلك الغاية المتقنة والمقابلة على الأصول الخطية، لا وفيها ميزة ثانية كمان حسان، هو قال هذا، قال فيها أنها وجدها هي النسخة المطابقة لكلام المنصور البهوتي في الروض المربع، والمنصور البهوتي كانت عنده نسخة بخط المؤلف، هذا يدل على التطابق الكبير، يعني الأصول الخطية اللي كانت عنده جدا متقنة فقدمها على غيرها. وعنده نسخة ثالثة أيضا يعني أخرج على كتاب، فهو أخرج على ثلاث أصول خطية، منها أهمها نسخة العلامة عبد الرحمن أبو بطين، واعتنى بالكتاب عناية التفقير والتشكيل والترتيب، بحيث أنه يذكر، شوف لا ما في لا استدلال ولا شروح ولا شيء، الذي تجده في الهامش ما هي إلا الفوارق المهمة التي يحتاج إليها. لاحظها شكل كامل الكتاب، حمر الأماكن التي فيها بدايات الكلام، علامات الترقيم بالكامل موجودة حتى يعرف بدايات الأسطر، الشروط، بدايات الأحكام كمسائل، يعني طريقة جميلة جدا في التفقير، حتى طالب العلم بمجرد القراءة يعرف يفهم أنه هذه بداية مسألة جديدة وبداية انتقال. شوف أحيانا هذا إن شاء الله خير، يعني عدم ذكر الهوامش هنا وعدم الإثقال بها يدل على أنه يعني صدق الرجل في عمله، وهو الإبقاء فقط على المحتاج إليه في ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ المتن عندنا غاية، هذا غايته هو، وفقه الله. الكتاب في الطبع في مجلد من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض، وفقه الله. هذا سلمك الله شرح من شروح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن قدامة رحمه الله، ألف كتاب في لمعة الاعتقاد يعني لاعتقاد أهل السنة في المسائل الاعتقادية كاملة، وله عدد من الشروح يا حسان كثيرة جدا، أكثرها للمعاصرين طبعا، وشروح صوتية في النت كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح وفقه الله، هو ممن شرح هذا الكتاب في أحد الدورات العلمية أو في أحد المساجد، وشرحه وكان حريصا جدا على ذكر إجماعات أهل السنة في قضايا الاعتقاد، فجمع في شرحه هذا أكثر من 200 إجماع كله في أبواب الاعتقاد، لأنه رجع قال إن قضايا الاعتقاد قضايا مسلم بها عند السلف، ما فيها خلاف، الذي خالفه أهل البدع، فلهذا حرص أن ينقل من كلام الأئمة ما يدل على إجماعهم في المسائل المذكورة الآن، هذا جدا مهم، هذه فائدة. فذكر أكثر من 200 إجماع، وطبعا هو يذكر من نقل من أهل العلم، قال ابن بطة، قال الآجري، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن عبد الهادي، أي مكان ينقل إجماعات أهل العلم في هذه الأبواب. وثم شرحه إتحاف العباد بشرح لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد العلامة ابن قدامة رحمه الله، والكتاب في إصدارات دار أطلس الخضراء، وقد أحسن غاية لما جعل في الأخير في آخر الكتاب فهرس للإجماعات المنقولة في الكتاب، وهذا جميل. يعني هناك الآن شوف لاحظ معي إيش مكتوب هنا حسان، حوى أكثر من 200 إجماع، إيش أراد بهذا؟ التنويه بميزة الكتاب في هذا الشرح، ولا قد يقال مثله مثل غيره. فلما جعل فهرس في الأخير إحالة للإجماعات المنقولة يعني اختصر عليك الطريق. طبعا طريقته لاحظ معي طريقته في التصنيف في الشرح، يأتي بمقطع ابن قدامة كاملا، يجعله كذا بين مش قوسين، ما أقدر أقول قوسين، كذا بين هلالين كبيرين يعني مزخرفة، ثم يبدأ يقول قوله ويبدأ يقطعها، قوله كذا يشرح، قوله كذا ويشرح، قوله كذا ويشرح، فصل هذا كلام ابن قدامة ويبدأ فيه مسائل، لاحظ، وشرحه لطيف جدا، لكن هو ركز على مسألة نقل الإجماعات في الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في التفسير، سماه صاحبه وهو أستاذ التفسير جامع السعود المنتقى في تفسير القرآن الكريم، قال إنه رجع إلى 8 كتب من كتب التفاسير، جردها بالكامل واختار ما فيها من المعاني والملح والاستنباطات، تفسير الطبري وتفسير البغوي وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والسعدي رحمة الله عليه وابوك الجزائري، كل ما أخرج ما فيها من الفوائد، ثم رجع إلى بعض الكتب المعتنية بغريب القرآن بغريب القرآن وأخذ ما فيها من الفوائد، ثم اطلع على كتب التدبر وشيء من ذلك وأخرج مليح الاستنباطات منها وألف كتابه هذا على هسمى المنتقى. قال الغاية أنه لا يقرأ إنسان كتاب الله لو يعرف، وقسمه تقسيما هو يرى التدرج في قراءة الكتاب، يعني يقرأ مرتين كتابه هذا. إيش كيف يا حسان؟ طبعا الكتاب من تأليف من يا حسان؟ الكتاب من جمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح السيف وفقه الله، طبعا قدم له الشيخ المفسر المشهور الكبير الشيخ مساعد بن سليمان الطيار وفقه الله، ومن إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. لاحظ يا حسان وشوفوا الإخوة، طبعا هذا المستطيل اللي كل أعلى كل صفحة اللي هي تفسير الصورة، طبعا الصورة يذكر لك مكية ولا مدنية ثم خلاصة للصورة كاملة اللي هي مقاصد الصورة. ترى يبقى معك المستطيل هنا يتكرر معك طالما الصورة موجودة، يتكرر نفس الكلام ما في زيادة. ثم الآيات بحسب المصحف المدينة، مصحف المدينة مطبوع لا يزيد عن الآيات الموجودة في الصفحة الواحدة ما يزيد. وش يفعل؟ يجعل لكل مقطع منها عنوان، شوف لاحظ العناوين، يعني جامع تقول هذا والله مقطع سيتكلم فيه مثلا تعنت المشركين مع القرآن وهذه الآيات عنها، ثم هنا مقطع آخر فيه من مظاهر شركهم. وهو إيش يفعل في هذا المقطع؟ في الأثناء يشرح الغريب، يضع الغريب، شوف كذا أعلمكم الغريب بالأحمر لاحظ، ولما يكتب الآيات المحبرة بالأسود الغامق، هذا شوف هذا غامق أسود هذا أسود غامق، هذا هو الذي تحت جعله بعض الخط هنا فيه ذكر المعاني والاستنباطات والملح التفسيرية، هذا هي ذكر الملح التي استخرجها من كتب أهل العلم. فإن كان للبقية للكلام بقية واستطالة فإنه هو شرط عامسه ألا يتعدى الصفحة، يعني هذه الصفحة فيها مقابل صفحة من القرآن الكريم في نفس طبعة المصحف ما يتعدها، فإن كان بقية فجعل في آخر الكتاب هذا شو آخر الكتاب ملحقا. شوف ماذا ملحق، هذا الملحق فيه كل البقايا التي تركها ملحق التفسير تكمل لما لم تسع له المجال في الصفحات، يحيل لك إلى الموضع وترجع عليه تجد التكملة هنا في كامل ما تركه من مواضعه التي يحتاج إليها استكمالا للملح والاستنباطات وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد. وهذا الكتاب يصلح هذا من كتب البيوت والمساجد لما فيه من اللطائف، الرجل تعب عليه وانتقى يقول ليس فيه إلا مجرد الجمع والانتقاء، انتقى وصاغ العبارة بما يحتاج إليه وتكون فهم جدا، ويرى أنه يقرأ أول شيء الكتاب الذي فوق أي هو في الغريب ثم تقرأ المعاني والاستنباطات وفقه الله. هذا سلمك الله مجلد جمع فيه صاحبه 4 رسالة علمية كلها في العقيدة سماها مجموع رسائل عقدية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز بن عبد الله السماري وفقه الله، يعني من أفاضل أهل العلم المعروفين بتحقيقاتهم وكتاباتهم، له عدد من الرسائل في الغالب أنها ردود، هذه في ردود عقدية في مسائل عقدية شائكة رأى أن بعضهم خلط فيها. 4 رسائل، الرسالة الأولى سماها هداية الحيران بما ثبت في سورة الرحمن، والمقصود بها إثبات سورة الرحمن إثبات سورة لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته، ثم ذكر ما النصوص الشرعية الدالة على ذلك بالذات، ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي في أحسن صورة لما رأى في أحسن صورة في المنام، ثم ذكر كلام الأئمة والردود على من أنكر الصورة، وذكر الحديث من مزايا الشيخ أنه يعتني بجمع روايات الحديث وألفاظه ويحسن تخريج الطرق، لأنه يقول أن بعضها يفسر بعضا، إن غالب من دخل عليه الغلط دخل عليه الغلط لأنه ما جمع ألفاظ الأحاديث والروايات حتى يتبين، والروايات أن بعضها منكرة بعضها شاذة بعضها صحيحة يتفسر غيرها الصحيح أيضا، فهو يحسن هذا الباب جدا وفقه الله. الثاني كان بعنوان شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر، وهي مسألة التسلسل في الحوادث، وهذه مسألة مهمة جدا، والحديث الذي في البخاري كان الله ولا شيء قبله أو ولا شيء معه، قال هذه الألفاظ هي اللي أحدثت عند المتكلمين أشياء من التأويل باطلة، وذكر الفرق في ذلك وذكر الجواب والشبه من قال كذا ورد عليهم، ورسالة أيضا رسالة جيدة في الباب، لكن اعتنى هو أكبر عنايته كان لشرح ألفاظ البخاري وروايات وتتبع الروايات حتى يعرف من هو الرواية التي يفسر بها الحديث. الثالث الرسالة الثالثة البيان والإيضاح في حكم ترك الصلاة، وغاية الكتاب الرسالة أصلا لنقل الإجماعات إجماعات الصحابة في كفر تارك الصلاة في هذه المسألة، طبعا مع الجواب عن شبه من استدل بعدم كفره في آخرها. الرابع الرسالة الرابعة والأخيرة الإسلام والإيمان ومنزلة العمل من الدين، وناقش فيها الجهمية والمرجئة في كلا البابين ومع تقريع اعتقاد أهل السنة في المسألة، وهي مسألة مشهورة مسألة الإرجاء العمل وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز بن عبد الله السماري، ومن إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يحتاج إليه لأن كثيرا من العقلانيين المعاصرين وبعض الطوائف وبعض الأحزاب وشيء من ذلك ممن ألفوا خاصة ممن أصابه لوثة المعتزلة وشيء من ذلك، فإنهم ينكرون عذاب القبر أو نعيم القبر أيضا، وينكرون ذلك تمام، ينكرون الحياة البرزخية أصلا ينكرونها. وأهل السنة أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله منار بن أحمد الفارعي العدني وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يجمع كلام أهل السنة استدلالا بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع والأدلة العقلية على إثبات عذاب القبر، ثم الجواب عن ما استشكله المعاصرين بالذات، وجمع كلام المعاصرين بالذات، وسمى كتابه القول النزيه في إثبات عذاب القبر والرد على منكريه. طبعا الكتاب من إصدارات دار الأطلس الخضراء بالرياض وفقكم الله في هذا المجلد اللطيف، وقد قسمه ثمانية أبواب. بدأ أولا في ذكر الأدلة من الكتاب، ثم من السنة، ثم بيان إجماع أهل العلم في ذلك، ثم أقوال الأئمة والسلف وذكر القصص في ذلك، ثم بيان بعد ذلك ما صنف في الباب من المصنفات الخاصة بالباب والقصص، كذلك الأدلة العقلية وهذا والإجماع وسياقات الإجماع والأدلة العقلية على إثبات عذاب القبر، ثم بعد ذلك الطوائف المخالفون لأهل السنة في الباب وجعلهم خمسة طوائف وفرق، أولهم الزنادقة الملاحدة وآخرهم حزب التحرير. ثم ذكر الجواب عما استدلوا به من الأدلة وقسمها كالأدلة ما استدلوا به من القرآن، ما استدلوا به من السنة، ردوا على الأدلة حتى العقلية التي استدلوا بها. ثم بعد ذلك فائدة الإيمان بعذاب القبر، يعني ثمار الإيمان بذلك. الكتاب جميل جدا ولطيف وفيه جمع قل نظيره في الكتب الأخرى المقرر للباب. الكتاب قلنا من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله. هذا كتاب سلمك الله يا حسان أراد به صاحبه أن يجمع متشابهات القرآن وأن يخرج به إلى قواعد، وكان ينظم كلما خرج إلى قاعدة حاول ينظمها يعني في كتاب، وسماه الفوائد الحسان في متشابه القرآن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فرحات سعيد العكيزي وفقه الله، وهو يعني من أهل الفضل ومن أهل القراءات ومشتغل بها ومن أهل الإجازات، ورى أن التأليف المتشابه القرآن كثير جدا، والمقصود بالمتشابه التشابه اللفظي المقصود به، يعني يذكرها هنا بزيارة حرف هناك بنقص الحرف وهكذا، كان قصد منه. طبعا الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. شوف يا حسان على الإبان للإخوة، يأتي لك إلى طبعا قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول الجانب التطبيقي في كامل القرآن، يأتي لك بالآية الوحيدة التي فيها اللي فيها المكان اللي هو اللفظ المشتبه، اجعلها بالأحمر، لاحظ حسان إن شاء الله يبان للإخوة. في المقابل يذكر لك ما عداها من بقية الصور، صورة كذا 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 نفس اللفظة، شوف كيف تغيرت هنا بالفاء هنا بالواو هنا مجردة أي مكان، وثم يحاول أن يظهر الفائدة من ذلك، وقد رجع إلى الكتب المعتنية بذكر الفوائد مثل كتاب العلامة الكرماني وابن جماعة كشف المثاني وغيرها لإبراز الفائدة من تعد التشابه اللفظي الاختلاف اللفظي ما هو، محاولة يعني محاولة بيان الحكمة. ثم هو يحاول أن ينظم، شوف ينظم في بيت من الرجل شيء مما خرج له في هذه في هذا يعني في هذه كل مثال لوحده أو كل مثال لوحده. لاحظ قاعدة وقد قرأنا ثم في الإعراف في الأعراف حيث إلى التقطيع من خلاف وهكذا، شوف كل واحدة يخرج إلى إذا استطاع نظمها لك وأتلا بقاعدة هذا بيت هذه من إنشائه وفقه الله هو أعطي مكنة ممكن في ذلك. الكتاب كله بهالطريقة كله سورة كذا كذا حتى إذا أتى إلى القسم الثاني اللي هو الباب الثاني من الكتاب قواعد ذهبية في ضبط المتشابهات اللفظية وهي مختصرة جدا في الباب الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصلا اشتغل على مؤلفات ومقالات وجمع التحريرات الشيخ جعفر الشيخ إدريس وفقه الله، هو حي ولا ميت ناسي والله الآن حسان بس حي أظنه ما زال حيا الله يحفظه، بس اللي أعرف أنه كان مريضا صحيح. وكبير سن صحيح. الله يحفظه ويشافيه ويعافيه. المقصود قال لما اشتغلت أصلا على جمع رسائلي ومقالاتي وكذا قال ظهر لي كثيرا ما كان يناقش مسألة الديمقراطية هذا الموضوع بالذات، يعني قال وكانت مناقشات وردوده مفحمة ومؤصلة خاصة يعتني بالجانب التقرير الإيماني العقدي هذا مهم في الباب جدا، فجمع مما وقف عليه خلاصة ما قاله الشيخ الدكتور جعفر الشيخ إدريس في هذا الباب وأخرجه في هذا الكتاب، هو من عنوانه سمى الديمقراطية. طبعا ليس ما له تعريف لكن جمعه من كلام متفرق وهو من اعتناء وجمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مبارك ابن حمد الحامد الشريف وفقه الله، والكتاب إصدار دار أطلس الخضراء ما فيها تبويب ولا فصول ولا مباحث يا حسان، غاية ما فيه يجعل لك ها عنوان عنوان ويذكر ما وقف عليه من كلامي تحته والشيخ يكاد يكاد يستوعب كل ما يحتاج إليه من المناقشة والجواب وما يدوم الأسئلة في من الأسئلة في الباب يعني. وهو قد تدرج في مسألة أصل الديمقراطية، معارضة لأصل الإيمان وأصل بناء الاعتقاد، بناء على قضايا التوحيد، ثم النواحي الإجرائية، وعقب على الجذور التاريخية والنشأة والتغيرات التي حدثت، واليوم كيف هي صورتها، طيب والفرق بينه وبين الشورى، البعض يدعي أن هي نفس الشورى لكنها بصيغة، يقول لك فوارق كثيرة بينها وبينها، حتى من يقول إنما هي إجراء وليس اعتقاد، هو يقول هذا حتى القول غلط، أشياء يعني إفادات من واقع خبرة وتجربة للشيخ عاش بينه وبين ظهراني وعرفه يعني، ولو شيء منها وله مناظرات ترى في الباب ترى موجود مرفوع على النت، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا، شوف حتى الحجم صغير، شوف إن شاء الله باين للإخوة. رسالة مسألة في النكاح جاء أفتى فيها أحد العلماء في زمني بجواب، فقام العلامة شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة الحنبلي، وهو كان عالم ونجم بحق يعني، ابن عطوة مشهور، وهو من تلاميذ العلامة ابن المبرد يوسف بن حسن، ومن تلاميذه من أشهر التلاميذ الذين جاءوا إلى نجد
حبيبك.
طبعا ابن عطوة توفي عام 948 الهجرة. قال فما أعجبه جوابه فرد عليه في هذه الرسالة المختصرة جدا التي كانت في موضوع من النكاح، وهي ما لو نسي الولي ذكر الشرط في النكاح، فهو حول المسألة وتحريرها، وجاء أتى بالكلام من كلام الحنابلة وشرحه في هذه الرسالة اللطيفة التي سماها المصباح المضيء في بطلان حكم من جعل مستند حكمه ظنه عدم الفرق بين الشرط المنسي واللفظي كذا. هذا عنوانه، طبعا عنوان طويل أطول من الرسالة نفسها يعني. طبعا الكتاب حققه على نسخة فريدة خطية وحيدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن فهد بن عبد العزيز الفريح، وفقه الله، من إصدارات دار أطلس الخضراء، والرسالة لطيفة جدا بهذا الحجم المختصر جدا، وفقه الله. هذا يا حسان إن شاء الله معانا وقت، هذه عبارة عن مجموعة من المصنفات كلها لأحد أفاضل المشايخ عندنا من الفقهاء، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان وفق الله، وهي عبارة عن أبحاث استكتب فيها فكتب، كثير منها كان من قبل المجمع الفقهي، المجامع الفقهية التابعة للرابطة، وهناك أشياء لغيرها، فهذه ليست الأبحاث المحكمة التي أخذ بها درجة الترقية، لا، هذا شيء ثاني، وهي أبحاث لطيفة نحن نقرأها سردا لأن طريقته فيها كلها واحدة، أهمنا العناوين اللي كتب فيها حتى يرجع لي من احتاج إليها، وإن كنت أنا آمل ونمس عليه بالخير الشيخ سعد الختلان حبيبنا وأخونا بارك الله فيه يعني، نعرفه من زمان يا حسان جزاه الله خير، ونفع الله بعلمه يعني، ما شاء الله كان من حرصه حريصا جدا أيام الطلب والتقييد، كنا نحضر درس الشيخ عبد المباز رحمة الله عليه، وكان من أوائل المبكرين ومن الحريصين على التقييد، فنفعه الله بما سمع من العلم، ثم صار يؤصل علمه، وكان شرحه في الكلية للفقه من أنفع المشايخ، الطلبة يحتفون جدا بشرح الشيخ سعد الختلان لما فيه من حسن الترتيب والتنظيم والاختيار والاستدلال، وهذا سبحان الله أثر فيه، ثم كتب الله له العلم وصار عضو هيئة الكلام من أصحاب المعالي. شوف الأبحاث، طبعا هذا بحوث فقهية محكمة لأنها قرأت في المجامع الفقهية وشيء من ذلك. البحث الأول خلينا بس الإخوة نحن بخليها بهذه الطريقة والإخوة ينتبه لهم. البحث الأول عبارة عن هذا البحث، الأصول الشرعية لإثبات الأوقاف، كيف يثبتون الأوقاف، إثباته بالكتابة بالشهادة بالقول كذا، طبعا يقسم دائما إلى ثلاث فصول أو بحثين أو مبحثين أو شيء من ذلك، استيعاب هي مسائل يعني مش هي أبواب ولا شيء، ويبحثها بالطريقة الفقهية ويضع لك خلاصة في آخرها فيها خلاصة هذا البحث. طبعا كل الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء، هذه رسالة لطيفة، هذا سالة لطيفة
في نص دقيقة شيخ نقطة
نص دقيقة؟
نعم
ما في. طب هذا العنوان أحكام زراعة الشعر وإزالته،
جميل
جدا، مهم فيها الأشياء المعاصرة وشيء من ذلك،
جميل.
ليش الاستعجال؟ هذا الكتاب عنوان الزمن في الديون وأحكام الفقهية وما يؤثر به الزمن، وخاصة بعض المصارف اللي الزمن يجعلون لهم معاوضة عليه.
نعم.
هذا أيضا بحث آخر بعنوان الاستعانة بالحسابات الفلكية في إثبات الأهلة، ذكر كلام المتقدمين والمتأخرين.
نعم.
وخلص فيه النتيجة مهمة. هذا سلمك الله بعنوان أحكام الأسهم الجائزة والمحظورة، وذكر فيها أنواع في ذلك.
جميل.
هذا كتاب أكثر مدة الحمل دراسة فقهية مقارنة بالطب، والخلاصة أنه توقف يقول ما عندي شيء لأن الأطباء نفسه ما خلص فيهم إلى شيء. وهذا طبعا مسائل مهمة جدا في الباب لأنه يبنى على أحكام فقهية. هذا الثامن أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا، قالوا هذا من القضايا المشكلة في الزمن المعاصر ويحتاج إلى بحث، وبحث المسألة هذه.
جميل.
طبعا له فوائد وخلاصة تستعجلوني أنت يا حسن الله يجزاكم خير. هذا خروج المعتكف من المسجد والاشتراط فيه، هل ينفعه الشرط لو شرط أو لا، وخروجه الجائز وغير الجائز. جائز. وهذا الأخير عندنا البحث العاشر، رفض الإحرام الإحرام بالنسك حكمه وآثاره وما يترتب عليه فيما لو خرج وأراد إخراج وأنه لا يخرج، وكلها أبحاث لها خواتم وخلاصات وفق الله.
جزاك الله خير شيخنا لهذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني